السلام عليكم، أنا أيمن عبد النور، برحب فيكم بالرسالة الأسبوعية رقم 68. عم بحكي معكم من لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية. بشكركم كتير دائما على المتابعة، وأنه بتمنى مثل دائما أنه ما نخلي توقف عنا الرسالة، نبعثها لكل أصدقائنا وأصحابنا الموجودين معنا بالقوائم المشتركة بكل وسائل التواصل الاجتماعي، تويتر، الواتساب، اللينكد، الفيسبوك، بنحطها على يوتيوب، بأي وسيلة نبعثها لأصدقائنا لحتى تعمل فائدة، لأنه هي عبارة عن فقط معلومات مدققة وصحيحة ومعاد يعني التأكد من كل معلومة فيها، وأنتوا لكم التحليل، أنتوا ورفقاتكم، فمشان هيك خلينا ننشرها بقدر الإمكان. عنا كتير مواضيع مهمة هالأسبوع حقيقة. خلينا نبدأ بقضية هي اللي كانت فجرت عدة قضايا تلتها. بدأت الأمر من خلال الاحتقان في الأردن بعد الضغط الكبير حقيقة الاقتصادي، وضع المياه المتدهور جدا جدا وصعوبته، ووضع القلاقل اللي صارت وقضية الفتنة اللي يعني من عدة أشهر، وبالتالي أدت هذا وكل هذا الخنق الاقتصادي اللي عليها. طلع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على شبكة CNN بالتلفزيون وحكى بشكل على المكشوف، ما عاد يتحمل، قال إنه الأردن عم بيتحدث الآن مع بشار الأسد بسبب عدم رؤية أي استراتيجية فعالة لحل الصراع السوري، وقال أنه ماذا فعلنا كمجتمع عالمي لحل الأزمة. طبعا هذا عم بيحكي بوسيلة إعلام أمريكية موجهة للأمريكان، يعني أنتوا لو أنتوا عندكم رؤية استراتيجية صار لكم 9 أشهر يا إدارة الرئيس بايدن يا إدارة ديمقراطية، طيب لو أنتوا عندكم استراتيجية الأردن بتحط استراتيجية؟ هذا سؤال، بس يعني سؤال بسيط. فمباشرة شو صار؟ رأساً التقطوا الرسالة وركضوا بقى الناس المعنيين في الولايات المتحدة وبلشوا يعملوا، قال عملوا مداخلة بجلسة مغلقة في واشنطن لأحد مراكز الدراسات وسربوا ورقة على أساس أنه قال حاطين استراتيجية. استراتيجية شو؟ هلا رح نحكي لكم ياها وتفرجوا شوفوا الخبراء في الأمريكان اللي حاطين هالاستراتيجية. فضلوا مثلا عندهم هن قضيتين الأساس ما في غيرهم. الاستراتيجية تقول أنه نحن الولايات المتحدة لديها نقطتين أساس، الأولى الاستمرار بمواجهة ومحاربة التنظيمات الإرهابية، طبعا هذا التعبير أوسع من داعش يعني يضم داعش. 2 تحقيق الحل السياسي من أجل إغلاق الملف السوري. طيب البند الأول فقط بندين، ما في بنود أكثر. البند الأول اللي هو الاستمرار، طبعا في البنود الأخرى هي بنود فرعية بسموها صب، وفي يعني مقدمة وفي خاتمة وفي أسباب وفي تصنيفات، بالتالي الخطة بتصير مو بس فقط سطرين، لا بتصير عبارة عن عدة صفحات. لكن البندين مثل ما نرجع نقول الاستمرار بمواجهة ومحاربة التنظيمات الإرهابية يعني ومن ضمن داعش، طبعا هذا شو بيتضمن؟ بيتطلب انه يكون في عدد محدد من قوات الجيش الامريكي، والا كيف بدك تحارب داعش؟ كيف بدك تبرر بالكونغرس انه انت موجود من اجل مكافحه داعش؟ كيف بدك تبرر الموازنه اللي انت عم تاخذها وعم بتوزعها هنيك للقوات اللي عم تتعاون معك؟ اذا هذا الشيء، هذا البند تحته الصب، البند الفرعي اللي فيه تواجد القوات الامريكيه في مناطق محاربه داعش. 2 اللي هو وين؟ إذن شمال شرق سوريا، وبالتالي الشراكة مع الإدارة الذاتية ومع قوات سوريا الديمقراطية قسد. ومن هون كان واضح جدا التصريح اللي عمله المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، كان واضح الشراكة مع قسد مستمرة لأن تهديد التنظيم ما زال مستمرا وهي تقتصر على مكافحة تنظيم الدولة. يعني الشراكة مع قسد ومع الإدارة الذاتية مو كرت مفتوح شو بدكم نعملوا ونحن داعمينكم، وشو ما بدكم نعملوا ونحن شركة معكم، نعملكم طرقات ومشافي وتدريس وشو ما ونظام تعليمي وبنطور لكم الاستثمار النفط والحكي. هذا الحكي غير صحيح، واضح تماما هذا البند الأول. البند الثاني في الاستراتيجية اللي هي فقط بندين مو 3 ولا 4 ولا 5، تحقيق الحل السياسي من أجل شو؟ إغلاق الملف السوري. ما بدهم بقى هالقصة لن يغلقوها، كيف بدهم يحلوا؟ في العناوين الفرعية الصب، أولا لحتى يكون في حل سياسي ما لازم يكون ما لازم ينهار النظام، وبالتالي لازم يتم المحافظة على النظام بوضعه الضعيف المهرهر الحالي. إذن ليش؟ لحتى ما تحدث فوضى، لحتى ما تحدث فوضى وينهار النظام، هذا الأمر بحتاج لمساعدات إنسانية. إذن هذا الشيء اللي هو تحته البند اللي تحته المساعدات الإنسانية، أو عبر حقن للمساعدات سواء خط الغاز، السماح بخط الغاز اللي ما بيأمن له 7% 8% من كل الكمية الداخلة، 780 مليون متر مكعب غاز، يعني ما بيطلع له 60 مليون متر مكعب غاز بالعام كله، يعني قد إنتاج يومين لسوريا قبل عام 2011، يعني كمية ما لها معنى وما لها طعمة. ترانزيت خفيف مع الأردن وعلاقات اقتصادية خفيفة جدا مع الإمارات، مشان هيك حتى الإمارات ما عينت سفير بكل الأحوال. النقطة الثانية أنه ما بدك مشاكل أكثر، كمان هذا عنوان فرعي تحت البند الثاني، ما بدك مشاكل أكثر لحتى توجد حل سياسي، لذلك أنت بحاجة للمحافظة على الوضع الحالي، ومن ضمنه في بند فرعي ثاني اللي هو الحفاظ على خطوط التماس ووقف إطلاق النار مع التأكيد على ضرب الإرهاب والإرهابيين. الحل السياسي وفق البند الثاني شو بيتضمن؟ وفق الفهم الأمريكي للأشخاص اللي كاتبين الاستراتيجية أنه هي وفق قرار مجلس الأمن الدولي 22-54، هذا إذن كمان يعني شيء واضح وهذا شيء بهمنا نحن كسوريين. أيضا متمسكين بقضية محاسبة مجرمي الحرب ومن عمل جرائم ضد الإنسانية، يعني هذا أيضا بند ما نم متنازلين عنده في البنود الفرعية، وأيضا في البنود الفرعية اللي هي ضمان أمن إسرائيل، وذلك من خلال الضغط وضمان التخلي للنظام عن أسلحة الدمار الشامل بأنواع المختلفة وخاصة الكيماوي اللي مخبي. لكن بتطلع أنت على هالبندين اللي هن استراتيجية، وطبعا بدك تحط بنود فرعية، في ناس سميتهم 5 نقاط، في 6، في 7، في 10، قد ما بدك البنود الفرعية اللي فيها، فيها نقطة ضعف كل هالاستراتيجية، هي عبارة عن استراتيجية ولا خطة عمل، هي عناوين عريضة، يعني خطة العمل بتكون مقترنة بمدة زمنية بتايم تيبل، بخط انه بنعمل هيك بتليها هيك وتسلسل زمني، وهذا هالقد مدته. الجواب اللي بيجيك انه ليش ما حطيته يا اخي عامل زمني، بيقول لك نحن ما عنا عامل ضاغط بيستوجب علينا الاسراع كولايات متحدة. المدة الزمنية تضغط على الروس، والروس تم تكليفهم هن يضعوا الخطة التنفيذية ومو نحن، ونحن كأمريكا ممسكين بورقتين، ورقة التواجد في الشمال الشرقي بكل ما يعنيه ذلك من مساحة جغرافية ومصادر اقتصادية ضرورية للنظام، وقضية العقوبات الاقتصادية اللي هي على أفراد وشركات للنظام وشركاء النظام اللي هن إيران وروسيا، واللي بتمنعهم من دخول وتنفيذ عمليات إعادة الإعمار أو الدول من تمويل إعادة الإعمار. هدول هن الرافعتين الأساسيات، الورقتين اللي بيضمنوا أنه تتحقق الاستراتيجية من وجهة نظرهم الأمريكي. إذن هذا هو الوضع الحالي، لكن كمان ما ننسى أن النظام اللي عم تعمل معه هو بتعامل بعقلية المافيا، يعني مرونة عمله ما نمرونة الدولة. عمل تكتيك أيضا آخر هو تصدير أزماته وإقلاق دول الجوار والدول العربية من أجل أنه يكون إلى مصلحة في إيجاد حل للمشكلة السورية، يعني وقت اللي زعزع الدول العربية دول الخليج مصر الأردن من خلال تصدير الكبتاغون، أما ندخل له ضرب لهم المجتمع، أقلقهم، شغل كثير من الناس السوريين هناك بقضايا جريمة منظمة سواء مع إيران سواء مع حزب الله، بالتالي صار في عندهم مشاكل ضمن تلك الدول، ما عم بيسهل عودة اللاجئين لحتى يفك الضغط على الأردن، وبالتالي الأردن عنده حق أنه تتصدى لحل مشكلته وأمن القومي وتطلب إيجاد حلول، وبما أنه أمريكا منسحبة ما عم تقدم أي حل استراتيجي ولا أي خطة، لذلك وضعت هي خطة. هلأ في عاملين أساسيين كمان بيعطونا وين رايح الأمور اللي صاروا. في رئيس المخابرات الأمريكية حقيقة المتميز جدا ويليام بيرنز، أولا شخص كان نائب وزير الخارجية، كان سفير بموسكو، رئيس مركز بحثي، شخصية من الشخصيات اللي بتفهم المثقف، يعني بغض النظر عن أنه دبلوماسي لكنه من كبار المثقفين وبيعرف منطقتنا وسوريا بشكل جدا جدا. طبعا هذا ما عم بحكي من الآن، هذا الشيء عم بحكي من 2000، من عام 2000 بعرف بدقة أنه بيعرف كل شيء وبيتابع كثير من قضايا الشرق الأوسط ومنها سوريا. لذلك سافر إلى موسكو، التقى مع نظيره مدير المخابرات الخارجية الروسي، والتقى مع رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، تناقشوا ب4-5 ملفات العالقة، وعمل الشبه الغربلة للتوافقات، رجع إلى واشنطن عرض مباشرة على الرئيس، مباشرة أخذ موافقة الرئيس على البنود اللي كانت عالقة، وعاد الاتصال بعد كم ساعة مباشرة مع الرئيس بوتين، مع الرئيس مو مع نظرائه، لأنه هون هو صار وقت اللي عاد الاتصال صار يمثل الرئيس ولا يمثل رئيس المخابرات، ولا كان بوتين حوله على ناريشكين على مدير المخابرات الخارجية الروسي، ما قال له، ما أخذ التليفون. إذن هو كان عم ببلغه خلاصة الاتفاق الذي تم بمعرفة الرئيس بايدن، وبالتالي سوريا كانت أحد الملفات، هذا بأكد لكم إياه، أحد الملفات اللي كانت يعني في المكالمة. لكن بالمقابل النظام السوري عم بيلاقي حاله أنه تحول إلى حاكم على جزء من سوريا، وما عنده أي دور سياسي ولا عنده أي علاقات، لا بيسافر على أي دولة وما أنه موجود بأي منظمة جامعة الدول العربية، وبالتالي ممكن يخفف علاقته مع إيران. هذا الكلام غير صحيح، لأنه النظام السوري بيفضل أنه يبقى محافظ على اللاذقية على رأس عمله ويسمى رئيس الجمهورية العربية السورية وعنده تمثيل في الأمم المتحدة على أنه يعني يعمل مشكلة مع التحالف الاستراتيجي البنيوي العضوي مع إيران ويخسر كل شيء. فإذن هذا هو باختصار. هلا وزير الخارجية المصري كمان يعني ما زالوا متمسكين حقيقة العرب، ما في لا تشوفوا أنه زاروا، حتى لو زاروا أنت بهمك بالنهاية المسقط الاقتصادي للزيارات، هل تم إرسال أو فتح اعتمادات أو إرسال مساعدات كبرى مالية نقدية أو عينية؟ ما في هالشي. وزير الخارجية المصري حط 3 بنود جدا مهمين من أجل إعادة النظام السوري لجامعة الدول العربية، هالحكي من أسبوع. قال أولا أنه لازم سوريا، النظام السوري يعود يعني للعب، سوريا تعود للعب دورها التقليدي مرة أخرى في دعم الأمن القومي العربي. هذا كلام واضح ودبلوماسي، بمعنى أنه يجب أن تضع حدود لتعاملها مع الوجود الإيراني. 2. قال الوزير الخارجية المصري يجب أن تعالج الديناميات الداخلية للأزمة في البعد الإنساني أيضا ومشكلة اللاجئين، معناتها أنه لازم تتقدم في اضطرادا في الحل السياسي، وهذا الشيء بيشمل 2-2-4-5 والتقدم في اللجنة الدستورية والحوار مع المعارضة وكل هذا الأمر. النقطة الثالثة اللي ذكرها وزير الخارجية المصري إظهار مزيد من الاعتدال في كيفية استعادة ثقة المنطقة ودينامياتها الداخلية. هذا معناته أنه لازم تتعاون النظام السوري مع دول المنطقة بمكافحة الإرهاب والجريمة وتهريب المخدرات اللي النظام عم بيبعتها لألهم. لذلك نستطيع أن نفهم لماذا وزير الخارجية الإماراتي جاب معه مدير الجمارك، وهذا الشيء حكيناه بالرسالة السابقة وما حدا حكاه أبدا في كل الصحف العربية وفي الإعلام، من أجل أن يحكوا كما حكى رئيس المخابرات المصرية، رئيس المخابرات السعودية مع رئيس المخابرات السورية، وقفوا إرسال المخدرات وتدمير شبابنا وشعبنا. هذا إذن أمر هام بالنسبة، وهو عائق في عودة النظام لجامعة الدول العربية. إذن هذا هو باختصار المناخ العام في واشنطن، ما يقال ما سموها البعض استراتيجية وهي عبارة عن بندين فقط تحت بنود فرعية، و المناخ العربي العام في التعامل مع النظام السوري بشكل وعدم عودته إلى جامعة الدول العربية. هلا الأردن مثل ما ذكرت فوق حط وثيقة هو اقترحها، شو اللي يعني ضمن حتى نحكيها هيك بسرعة شوي. الخطوة الأولى عم بيقول أنه نضمن وصول المساعدات الإنسانية وعبر الحدود ومقابل تسهيل قوافل الأمم المتحدة ونرسل لهم المساعدات الصحية للنظام. النقطة الثانية دمشق بتهيئ البيئة المواتية للعودة الآمنة للنازحين واللاجئين، هذا الشيء اللي بيهمه الأردن لحتى يخفف العبء من عنده. المرحلة الثالثة تطبيق القرار 2254 والمشاركة الإيجابية من دمشق باللجنة الدستورية والإفراج عن المعتقلين والسجناء السياسيين وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة. المرحلة الرابعة مكافحة داعش والجماعات الإرهابية في شمال شرق سوريا وشمال غرب سوريا. المرحلة الخامسة إعلان وقف إطلاق نار في جميع أنحاء البلاد، والمرحلة السادسة هي انسحاب كل القوات الأجنبية بما فيها الأمريكية والإيرانية والتركية والكل. إذن هذا باختصار. نجي الباحث حمزة مصطفى حقيقة كمان كان عنده لقطة جدا مهمة، ذكر أنه نحن كل التقييم للزيارة وزير خارجية الإمارات عم بتقوم على أنه على يعني المدخل التبعية اللي هي المركز والأطراف بالعلاقات الدولية، وهذا فيه تبسيط شديد ودراسة يعني بعقلية تقليدية جدا. الباحث حمزة عم بيقترح أنه الوضع غير ذلك الآن بالملفات الإقليمية، ففي هامش للحركة والقدرة لكل دولة على حسب وزنها ومكانها بالعمل خارج رغبة الفاعل المركز اللي هو هون بحالتنا هذه الولايات المتحدة والأطراف اللي هي الإمارات. لذلك عم بيبررها بشكل دقيق أنه قد تكون إعلام للولايات المتحدة، لكن لا يعني هذا تطابق 100% على كل ما سوف يقوم به الإمارات أو وزير الخارجية ما قام به في سوريا. النظام السوري حاول يضخمها ويكبرها ويطلعها بالإعلام، وأنه إجت شركة إماراتية، الحقيقة شركة أسست فقط بدون أي خبرة، وهذا أول مشروع لها بتقدمه، يعني شركة وهمية أسست من أجل هذا المشروع في أنه تعمل محطة كهربائية 300 ميجاوات في سوريا. الأشخاص ما هم مسجلين من كبار رجال الأعمال في الإمارات، وبالتالي ما عندهم لا الكفاءة ولا الوزن المالي لحتى يمولوا هيك مشروع. فإذا المشروع كله عبارة عن واجهات، لإما لأشخاص معاقبين أو لأشخاص واجهات من النظام نفسه بدون يحطوا ناس بالواجهة حتى ما يقولوا نحن مولنا حالنا ومن وين جبتوا أنتوا المصاري. بالنسبة لمنطقة شمال شرق سوريا، عمل مظلوم عبدي قائد قوات قسد لقاء مع صحيفة المونيتور، وكان في أسئلة كتير مهمة اللي بعض منها: هل أعطتكم الولايات المتحدة وروسيا أي ضمانات في هذا الصدد؟ فبيقول مظلوم عبدي: صحيح، أعطتنا الولايات المتحدة مثل هذا الضمان، قيل نرى رسميا نحن ضد أي هجوم من جانب تركيا ولن نقبل به. وأيضا يعني بيقول: لكن الخوف من القوات الجيش الوطني السوري لأنه ممكن تستخدمه تركيا بالهجوم، وبالتالي ما بنعرف شلون بده يتصرفوا الروس والأمريكان في هذه الحالة. يعني الأتراك قد لا يدخلوا لأنه هن أجاهن من الروس والأمريكان، يعني بشكل واضح أنه ما بدهن وما منهم موافقين على الدخول، لذلك ممكن يدفعوا بالجيش الوطني. فعم بيقول له: طيب ما هي الوجه المحتملة للهجوم؟ مظلوم عبده بيجاوب: منطقة تل رفعت ورأس العين وتل أبيض. أيضا بيسأله أنه المونيتور بتقول له أنه في هالمرة حزب المعارضة اللي هو حزب الشعب الجمهوري لأول مرة دخل بحوار مع الأكراد وبعت وفد رفيع لأقليم كردستان العراق، وبالتالي ودخل ضد، صوت ضد القانون المقدم بالبرلمان التركي اللي كان طلب أنه تمديد فترة بقاء القوات المسلحة لمدة عامين. فإذا كمان هذا كان في إشارة عبدي بيقول أنه هذا صحيح وأنه نحن بنرحب فيهم، يعني ما عنده مشكلة أنه يزورون. المونيتور بتسأله أنه هناك تطورات قد تؤثر على مصيركم يعني كإدارة ذاتية في الدول، مثلا بعض الدول العربية عم بتحاول تطبع وتعيد نظام الأسد إلى جامعة الدول العربية. فبيقول له عبدي: نعم، وافقك الرأي أنه الأسد لن يرحل بعد الآن. فهذا رأيه لمظلوم عبدي. بيقول له: طيب أنت ما أنك قلق؟ بيقول له: أنا ليس من المهم بالنسبة لي أن يبقى الأسد أو يرحل، قد يكون ذلك مهما بالنسبة للآخرين، المهم بالنسبة لنا هو إيجاد حل لسوريا ككل ولمناطقنا، وأنه رح نعملوا هن مثل انتخابات قبل في الربع الأول 2022 حتى لو ما تم الاتفاق مع المجلس الوطني الكردي، لأنه ما عادوا قادرين ينتظروا أكثر من ذلك. المفتش العام للجيش الأمريكي عمل تقرير عن ما جرى من حزيران يونيو الفائت إلى نهاية أيلول سبتمبر، قال فيه أنه تسريب قسد بعض العناصر من قسد للمعلومات أدى إلى الإنذار المبكر للأهداف اللي كان ترايدي الجيش الأمريكي يضربها، وبالتالي العمليات كانت فاشلة في بسبب ذلك التسريب. نائب المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا ديفيد براونشتاين تقى بالمجلس الوطني الكردي عبر زوم، والرئيس المجلس الكردي سعود الملا أعلن أنهم طلبوا منهم أن يحافظوا على أمن واستقرار المنطقة منعا من أي تدخلات خارجية. أيضا المبعوث الخاص لسوريا إيثن جولدريت أيضا راح لمنطقة شمال شرق سوريا والتقى مع إلهام أحمد ومظلوم عبده، وأخذ معه السورية نادية فرة من وزارة الخارجية، وأجرى هناك لقاءات وأكد دعمه أنه ما بيقبلوا حدا تركيا تعمل أي دخول أو اعتداء على تلك المناطق، ويعني تحدثوا بخصوص حوار مع المجلس الوطني الكردي ومع المناطق وكيف بقائها وكيف كل هالقضايا هاي. فإذا هذا المناخ العام في شمال شرق سوريا. في الموضوع المهم حقيقة اللي يعني خطير جدا اللي هو المرسوم التشريعي اللي طلعوا بشار الأسد، حقيقة ما مرقوا على مجلس الشعب لأنه بده يعمل ضجة وحوارات كثيرة جدا، اللي هو بيتعلق بإلغاء منصب مفتي عام الجمهورية العربية السورية. رح نحكي لكم ست نقاط خطيرين جدا بيبينوا خطورة وأهمية هذا المرسوم. أولا، ألغى منصب المفتي العام، وبالتالي لم يعد هناك مفتي السنة والجماعة بسوريا، وأعطى هذا الدور للمجلس الفقه اللي هو فيه ممثلين عن 10 مرجعيات شيعية تتبع إيران وبشكله ثلث أعضاء المجلس. إذن هذا مباشرة. 2، مو بس ألغى منصب المفتي الجمهورية، ألغى كل منصب المفتي في المحافظات وفي المدن، وبالتالي أيضا كمان هذا أمر مهم. 3، حول السنة لطائفة من ضمن الطوائف الأخرى الموجودة في سوريا، وجعل المذهب السني هو أحد المذاهب الإسلامية في سوريا، وبالتالي هذا أعاد تعريف كل المجتمع السوري، لأنه معروف السنة هم الأغلبية والعرب السنة هم الوزن الحامل الرافع لكل شيء. فإذن في مشكلة بتغيير هوية المجتمع السوري. إذن هذا المرسوم هو إلغاء تام لمرجعية المذهب السني في الفتوى وقوانين الوقف وقوانين الأحوال الشخصية، هذا شيء كتير ضخم ومتغلغل في كل القوانين. 4، القضاء الشرعي يحتكم في سوريا إلى مرجعية الفقه الإسلامي على المذهب السني، وخاصة في قوانين الأحوال الشخصية بسوريا. قانون جديد يجعله تابع للمجلس العلمي الفقهي، مما يعني أن قانون الأحوال الشخصية صار سهل كتير تغييره الآن بمرجعيته وبأحكامه وبشكل جذري. 5. إلغاء المنصب وتحويله إلى مؤسسة متعددة المرجعيات، يعني التغلغل بالقوانين من جهة. 2. بالواقع الاجتماعي من خلال الفتاوى التي سوف يصدرها هذا المجلس بناء على المرجعيات لمختلف المذاهب. هذا معناته سوف ينعكس على التغول الإيراني على المؤسسات الشرعية داخل كل فئات المجتمع وفي كل قضاياه. 6. أصبح الشيعة شركاء أهل السنة في إدارة أملاك الوقف والانتفاع بها واستثمارها وشرائها، وهذا أيضا تكريس لجريمة التغيير الديموغرافي التي ترتكبها إيران. إذن 6 قضايا خطيرة جدا. هلا بالفترة الآخر شهر صار في هجمة هائلة على المفتي، طبعا هي منظمة ومعروفة، وخاصة أثناء فترة زيارة الكاردينال النمسا لسوريا تم الضغط عليه كتير حقيقة من قبل البتاركة الكاثوليك ومن قبل السفير الباوبي أنه يلتقي مع مسؤولين سوريين كوزير الأوقاف. رفض، وأنا أجريت اتصال حقيقة مع أشخاص كانوا معه في الزيارة وبلغ حكيت معهم عن النمسا عفينا، والجواب كان أنه ما بدهم يقابلوا أي مسؤول رسمي لأنه هذا في مشكلة يعني ما بدهم يتحملوها هن أعباءها، وبالتالي نتيجة الضغوطات لقوا حل وسطي أنه قبلوا أن يقبلوا فكرة مقابلة المفتي اللي هو أحمد حسون، ودفشوها على أساس لآخر يوم، وصار في حجة تانية وسافروا قبل اللقاء وبالتالي ما تم اللقاء. لكن رئيس البعثة النمساوية وبغطاء أوروبي التقى المفتي وما قبل يلتقي الوزير، وهذا تم في إجماع بأوروبي بإعطاء ضوء أنه اللقاء مع المفتي كشخص شبه رسمي وليس رسمي من ضمن القطاع الهيكلية الحكومية الرسمية كوزير الأوقاف، وهي أيضا أثارت مشكلة جدا كبيرة استغلوها وصار هالهجوم الكبير، إضافة للتفسير اللي أخذوه عليه في جنازة فنان الكبير صباح فخري. هلأ ما خلفية القانون اللي تم إعداده طبعا والتحضير له من عدة سنوات هو جاهز، مو هلأ يعني مو آخر كم يوم خطر عبالهم يطلعوه، وما الدور المستقبلي لبشار الأسد في الإفتاء وأن يكون المرجعية؟ هذا إن شاء الله بنحكي عنها بالرسائل المقبلة لأنه هلأ وقتنا تقريبا انتهى. شكرا لكم جميعا.